كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جاري جابل. الجزء 0 يغطي هذا التسجيل المقدمة من الصفحة 1 حتى صفحة 9. تقدمة مبادرة ضوء بصوت بارعة قاسم. مقدمة. كان ستانلي جالسا في مكتبه دون أن ينتبه مطلقا إلى حقيقة أن الساعة كانت تشير إلى 11 صباحا، وهو لم يؤدي ولو قدرا يسيرا من عمله. وبعيدا عن مستوى بصره، لفت انتباهه استبيان جديد خاص بالعملاء والذي قد تلقاه لتوه. التقط ستانلي هذا الاستبيان فنظر إليه دون اهتمام، وقام بتمزيقه وألقى به في سلة المهملات الموجودة بأحد الأركان. كان ستانلي شابا يعمل كمسؤول تنفيذي في شركة كاردي ريستورانت سابلي. لقد بنى فرانك كاردي شركته من اللاشيء، واليوم أصبح مستودعه يعد ربع المطاعم والفنادق الموجودة على مساحة 50 ميلا قطرية بما تحتاجه. التحق ستانلي للعمل بالشركة من سنوات قلائل مضت بعد أن حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. لم يكن هذا اختياره الأول، فقد تقدم تقريبا لشغل وظيفة في كل شركة من الشركات الكبرى الموجودة في محيطه، واستقر في عمله لصالح شركة كاردي لأن ذلك كان العرض الوحيد الذي تلقاه. كان ستانلي أول من قامت شركة كاردي بتعيينه ممن يحملون درجة الماجستير في إدارة الأعمال، لأن هناك من أخبرهم بقوله: أنتم في حاجة إلى من يحملون درجة الماجستير، فهؤلاء يتمتعون حقا بالذكاء. أحد من يعملون في مستودع البضائع ويدعى بوب بوجارسكي قام بتلخيص تقييمه لمساهمات اختيار من فضة السجائر عندما استأجروا هذا الرجل. أظنهم قد وضعوا تلك المنفضة تحت أنفه، وحينما تطاير الغبار قالوا تم قبولك. كان ستانلي يعتقد أنه لن يمكث سوى عام أو عامين على الأكثر، لكنه الآن في عامه الرابع من عمله بهذه الشركة، ولم تقرع أي شركة أكبر بابه حتى يتم تعيينه بها. اليوم كان الاثنين وقد انتهت العطلة الأسبوعية، لكن ستانلي لم يكن قد استعد بعد لمواجهة حقيقية أن أسبوع العمل قد بدأ. لذلك كان سعيدا حينما دخل برونو أحد أفراد فريق عمله مكتبه وجلس على الجانب الآخر من المكتب الذي كان يجلس ستانلي عليه. كان من المفترض أن يسعيا مع أفراد فريق عمل آخر لتطوير طريقة أفضل لتوصيل السلع إلى العملاء بناء على الاستبيان الحالي، لكن ستانلي كان يتحدث عن كل شيء سوى العمل. قال ستانلي: كنت ألعب كرة القدم أثناء الإجازة الأسبوعية وكنت متألقا. أتعلم ما أعنيه يا برونو بكوني متألقا؟ نظر برونو إليه وقال: نعم بكل تأكيد، لقد كنت تلعب بشكل جيد، بل أكثر من جيد. لقد كنت الظهير الرابع وكنت أشعر بنشوة، وكانت كل تمريرة أقوم بها تصل إلى أيدي من أردت أن يتلقاها، حتى إنني تحركت بسرعة ونفست حتى حققت بنفسي هدفين. يا له من إحساس! هذا ما قصدته عندما قلت إنني كنت متألقا يا برونو. كنت مثل جوي مونتانا عندما يكون في أفضل حالاته. لقد كنت مسيطرا على الموقف تماما. أومأ برونو دون أن ينطق بكلمة. لقد أرهبه ستانلي في البداية لأنه حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ذات شأن، على حين أن برونو قد شق طريقه بنفسه وكان يتلقى دروسا في كلية محلية متواضعة. وفي الشهور الأخيرة تحول الشعور بالرهبة إلى إحساس بالإشمئزاز، إذ إن برونو رأى ضالة ما يحققه ستانلي من إنجازات. قال ستانلي: تخيلي الاحتمالات، فكر كيف سيكون الحال إذا كنت تشعر بذلك دوما، تشعر بكونك قادرا على السيطرة على مجريات الأمور ولا تشعر أبدا بأنك رهن إشارة شخص آخر. فرد برونو قائلا: تقصد جون الذي يملي علينا التعليمات؟ جون هذا هو رئيس فريقهم. ليس جون فحسب، لكن كل رؤساء العمل الذين يقررون متى نحصل على الزيادة في الراتب ومقدار العلاوة التي نحصل عليها، ومتى يمكن أن نحصل على إجازات، وكم المدة التي نتناول فيها الغداء. في ذلك الوقت أطلت سالي من قسم الإمداد والتموين من الباب، والتي كانت عضوا في فريقهم. كانت سالي تصغرهم سنا بعامين، لكن كان واضحا للجميع أنها كانت كالنجم الساطع، وكعادتها لم يكن لديها الوقت كي تجلس وتثرثر معهما. مرحبا يا شباب، فقط أريد أن أحيطكما علما بأن جون يريد أن يعقد اجتماعا بعد ظهر اليوم. سوف تتلقيان رسالة بالبريد الإلكتروني حول هذا قريبا، لهذا أتمنى أن تتفحصا هذه لعدة دقائق. وأعطت سالي كلا منهما ورقة بها ملخص لاستراتيجية خاصة بزيادة سرعة توصيل المنتج للعميل. لقد توصلت لهذا ليلة أمس، وإذا تمت موافقتكما عليه فربما يكون بإمكانكما أن تضيفا شيئا من أفكاركما ونعرض هذه الاستراتيجية معا. سوف أبحث الأمر معكما قبل الاجتماع. وبعد مغادرتها بثوان ألقى ستانلي بورقتها على مكتبه كما لو كانت وباء. ماذا بها؟ إنها دائما ما تقوم بعملها بنجاح، ودائما ما تجرب أفكارا جديدة، ودائما ما تتصرف بحماس أحمق، رد برونو وهو يسخر من عبارة ستانلي التي قالها منذ قليل قائلا: لا أعرف، ربما تكون متألقة. نظر إليه ستانلي بدهشة وفكر في تعليق برونو، ثم هز رأسه قائلا: إنها لا تجيد شيئا، إنها ليست إلا متزلفة، هذا هو سبب حب الرؤساء لها. إنها تأتي إلى العمل قبل مجيئك وتنصرف بعدما تنصرف، فكر ستانلي للحظة ثم قال: هذا يؤكد رأيي تماما يا برونو، إنها متزلفة لأنها تعمل بجد. أجل، هم يريدون منا أن نعمل بجد أكبر هنا حتى تصبح الإدارة أكثر ثراء. حسناً، لقد حصلنا على علاوات جيدة العام الماضي. كلمة جيدة هذه كلمة نسبية، فنحن نحصل على مليمات وهما يربحون الملايين. انتبه يا برونو إلى أنهم يحاولون أن يجروا لك عملية غسيل مخ من خلال كلامهم الكثير عن مدى النفع الذي يعود على الجميع من وراء الأفكار الجديدة. لن يتمكن أي منا أن يكسب مالا كالذي يكسبه كل من جون وأصحاب المراكز العليا. ربما تتمكن سالي من ذلك بالتأكيد، لكن ذلك سيحدث لأنها امرأة وهم يحتاجون نساء أكثر في الإدارة من أجل الإصلاح السياسي. لابد أن تواجه الحقيقة يا برونو، هم يستغلوننا لتحقيق مصالحهم الشخصية ولا حيلة لنا في ذلك. بعد ذلك عادت سالي إلى مكتب ستانلي، وكان برونو برفقته، وسألتهما عما إذا كانا قد توصلا إلى أفكار تضاف إلى أفكارها التي أجملتها. ففوجئ ستانلي ببرونو وقد بدأ يرسم رسما تخطيطيا على اللوحة، وأخذ يعرض بعضا من أفكاره المثيرة والتي تتعلق بالطريقة التي يمكنهم من خلالها أن يستخدموا نظاما جديدا للمشاركة المعلوماتية ابتكره أحد الموردين الذين تتعامل معهم الشركة بهدف التعجيل من عملية وصول السلع إلى طالبيها. وقد بدا أن سالي كانت معجبة بفكرته، لكنها شعرت بالضيق لأن ستانلي لم يكلف نفسه ويتوصل ولو لفكرة جديدة واحدة. قالت سالي: ستانلي، ربما تكون أحد أذكى من قابلت من الناس، ولكنك أيضا أحد أكثر الناس كسلا. إنني لست كسولا، كل ما هنالك أنني لست متزلفا مثلكما. نظرت سالي إلى ستانلي وهزت رأسها قائلة: ستانلي، لسنا أنا وبرونو متزلفين كما تظن. متى ستكف عن التصرف كما لو أن العالم بأسره يقف ضدك؟ إنك تتصرف كما لو كنت ضحية. جميعنا ضحايا. حسنا، إنني أشعر أنني ضحية، فأنا أحب حياتي وأحب عملي. تردد ستانلي للحظة ثم رد قائلا: أنت ضحية بحق، لكنك لا ترين ذلك، ولذلك فإنك لا تعتقدين أنك ضحية. إن هذا كمن يواري وجهه بالمساحيق، لقد أخفيت أفكارك الحقيقية عما هو كائن بالفعل. انعقد لسان سالي من الذهول ثم قالت: كيف يمكن أن تصبح رؤيتك قاصرة لدرجة أنك لا تعطيني حتى ميزة أن أعرف حقيقة ما أعتقد؟ وقبل أن يتمكن ستانلي من الجواب، نظر برونو إليه وقال: خلال السنوات الثلاث التي عملت بها هنا لم أجدك قط إيجابيا ومهتما بشيء، إلا عندما كنت تتحدث في وقت سابق اليوم عن كم كنت متألقا وأنت تلعب مباراة كرة القدم. لكن ما علاقة هذا بالأمر؟ أظن أنك تعتقد في قرارة نفسك أنه ليس بإمكانك أن تسيطر على الموقف وتحقق تأثيرا إلا نادرا حينما تلعب مباراة كرة القدم. إن كان ظني في محله فهذا يعني أنك سيء الظن ومتشائم على الدوام، لكن ماذا لو كنت مخطئا فيما تعتقده؟ وماذا لو كان من الممكن أن تتولى مسؤوليتك تجاه حياتك طوال الوقت؟ لكنك لا تدرك ذلك. تخيل لو أنك قضيت بالفعل 10 أعوام على حالك هذا وليس 4 فقط، كم تكون قد أهدرت من حياتك؟ إن كنت على يقين بأنك عاجز ولا حيلة لك، في حين أن الحقيقة تشير إلى أنه قد كان بإمكانك أن تسيطر على الأمور سيطرة كاملة. لقد أدرك برونو بتفكيره ما يقضي بعض الناس حياتهم كاملة في تعلمه. كل منا لديه القدرة على السيطرة في حياته. قد لا يدرك الكثير منا مثل ستانلي تقوية الذات أو التفكير الإيجابي، لكنني أرى أن كل هذه المصطلحات تعجز عن أن تعبر عن مدى اتساع الفرص المتاحة أمامنا جميعا. إنني أرى أن المصطلح الأنسب هو السيطرة الشخصية، فكما أن الناس يمكن أن يطلعوا بمسؤولياتهم الخاصة بالشركات ويعتقدوا أن لديهم السلطة والسيطرة على هذه الشركات، يمكننا أيضا أن نحقق لأنفسنا السيطرة الشخصية التي تزودنا بنفس السلطة على حياتنا. إن أناسا كستانلي لا يجربوا قط السيطرة الشخصية، فالأسبوع بالنسبة لهم يصيبهم بالملل، أما الإجازة الأسبوعية فهي الوقت الوحيد الذي يستمتعون خلاله بحياتهم. إنهم ضحايا، وما أسهل أن تشعر بأنك ضحية في عالمنا اليوم. هناك الكثير جدا من الأشياء خارج نطاق سيطرتنا، وهذا يشعرنا بأنه لا حيلة لنا ويلقي بظلال من التشاؤم على مستقبلنا. عليك فقط أن تتأمل معدل التغير، فكل عقد يشهد عددا أكبر من التغيرات في العالم من العقد الذي يسبقه، ومع انتشار الإنترنت والذي يصاحبه تناقص في ثمن أجهزة الكمبيوتر، أصبحت معلومات أكثر وأكثر في متناولنا وبسرعة فائقة. هذه المعلومات تفسح الطريق أمام الأسواق لتخدم بشكل أسرع، وقد تفتح الباب أمام المنافسة في كل أجزاء العالم. لقد اتجهنا الآن نحو اقتصاد عالمي جديد تصنع فيه أحذية التنس في الصين والسيارات في كوريا، والقرار الذي يمكن أن يتخذ في ألمانيا اليوم يؤثر بشكل مباشر في غدك. ومع كل هذا التغير السريع والمنافسة الشديدة، تأتي الحقيقة التي لا مفر منها، وهي أن الشركات سوف تنمو أو تتدهور بشكل أسرع من ذي قبل. منذ أوائل الثمانينيات فقد ما يزيد عن 20 مليون شخصا وظائفهم نتيجة للتغيرات الهيكلية في اقتصاد الولايات المتحدة. تخفيض حجم العمالة تزايد من أوائل التسعينيات، وبعد ذلك مباشرة استعانت الحكومة بطريقة التوظيف الإجباري عندما خاضت الولايات المتحدة تجربة نمو غير مسبوقة في نهاية العقد. تبعها تسريح إجباري للموظفين مع الانخفاض الهائل في قيمة شركات الإنترنت والضعف الذي يشهده السوق بوجه عام. أصبح الاقتصاد أثناء كتابة هذه السطور يبدو في حالة من التخبط، ولقد خاض كثير من الناس تجربة فقدانهم نصف ثرواتهم في أسواق الأوراق المالية. على الأرجح أننا سوف نتعرض لكثير من التقلبات المستمرة، والتي بدورها ستدعم وهمنا بأنه ليس لدينا أي نوع من السيطرة. إن القرارات التي تتخذ تؤثر علينا، لكن تبدو خارجة عن نطاق سيطرتنا. من السهل أن نشعر بالعجز في عالم متقلب، ذلك العالم الذي ينهار فيه مركز التجارة العالمي فجأة، وحينما نواجه بيئة ملأة بالفوضى نشعر بأننا ضحايا، لكن هناك بعض الناس مثل سالي ينمون بقوة ويحققون نجاحا وسط كل هذا الاضطراب. في الصفحات التالية سوف تجد قصصا لأفراد آخرين كانوا قادرين على السيطرة على حياتهم بالرغم من التغير ومظاهر الفوضى التي أحاطت بهم. سوف تجد كذلك عددا وافرا من الأمثلة لآخرين قد حالت آراؤهم في العالم من حولهم بينهم وبين النجاح. سوف تساعدك العملية والوسائل المصاحبة لها والتي أعرض لها هذا على تنمية توجه عقلي يقوم على أساس السيطرة الشخصية، وبذلك تصبح في مصاف من هم مثل سالي الذين قد اختاروا طريق السيطرة الشخصية. وهذا التفكير القائم على أساس السيطرة يقابله بشكل مباشر ما أطلق عليه التفكير بطريقة الضحية، والتي في ظلها يشعر الناس كما لو أن قدرتهم على الاختيار وتوجيه حياتهم قد تم انتزاعها منهم. إن أشخاصا كستانلي قادرون على استعادة سيطرتهم على وظائفهم وأعمالهم، لكنهم يرفضون التصديق بأن هذا في استطاعتهم، ويعتبر التشاؤم والسخرية والجبرية هي استجابات طبيعية للتغير السريع الذي نعيشه جميعا ونحن ندخل القرن 21. تلك الاستجابات تشوه رؤيتنا للبيئات المحيطة بنا. وقد لاحظت على مدار أعوام عددا كبيرا من الناس وهم يتحولون من التفكير بطريقة الضحية إلى التفكير القائم على أساس السيطرة، بدءا من مسؤولي الشركات التنفيذيين الشباب إلى المقاولين الأكبر سنا. اكتشف هؤلاء الأفراد أنهم قادرون على الاطلاع بمسؤولياتهم وأعمالهم مهما كانت الظروف. هؤلاء لا يعنيهم إن كان رئيسهم في العمل طاغية، كما لا يعنيهم تمتعهم بأكثر المهارات الوظيفية رواجا من الناحية التسويقية، وكذلك لا يشغل بالهم إن كانوا يواجهون الصعاب في أعمالهم التجارية الخاصة بهم أم لا، وسواء كانوا على وشك فقد وظائفهم أو كان الاقتصاد سيئا أو كان هناك اضطراب في شركاتهم، فإن هذا كله لا يمثل مشكلة بالنسبة لهم. إن أساس فكرة السيطرة الشخصية هو أن تكون قادراً على السيطرة وأن يكون لديك حرية الاختيار في توجيه حياتك، فما يدور بعقلك سيكون له تأثير على مستقبلك أكثر من تأثير كل أحداث الخارجية التي تعج بها الحياة. ينبغي علي أن أنبهك بأن الأمر لا يعني مطلقاً أن تتبنى اتجاهاً عقلياً إيجابياً أو تقول لنفسك ببساطة أنا مسيطراً على حياتي، فليس بإمكانك أن تحقق لنفسك السيطرة الشخصية بين عشية وضحاها. إنها عملية لها أساليب وطرق تحتاج إلى الممارسة والتدريب. أنت في حاجة لأن تتعلم طرقا جديدة تنظر من خلالها للأشياء، وطرقا جديدة كذلك للقيام بالأشياء. وكذلك ينبغي عليك أن تلفظ كثيرا من الأفكار التي تعزز من التفكير بطريقة الضحية. إذن عليك أن تتوقع أنك ستبذل جهدا، لكن توقع أن تجد متعة وتحديا في هذه العملية. وأهم ما في الأمر هو أن تدرك أن السيطرة الشخصية يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك الطموحة التي ربما كنت تخشى حتى مجرد التفكير فيها، والتي بدت أمامك دوما بعيدة المنال. إن أهدافا كالوصول إلى المناصب القيادية أو بدء شركتك الخاصة أو تغير مهنتك تكون جميعها سهلة المنال عندما تتمسك بسيطرتك على حياتك وتبني لنفسك طموحا جديدا. وحينما تكون مسؤولا ستجد أن كل ملامح حياتك العملية قد تحسنت. لن تستيقظ من نومك ولن تذهب إلى عملك بعد ذلك في بداية الأسبوع وأنت مصاب بالفزع. ستكف عن مراقبة الساعة خلال يومك. عندما تستعيد سيطرتك على حياتك سوف تبدأ في الشعور بالرضا إزاء ما تقوم به، لأنك ستدرك حينئذ الأشياء التي تقوم بها من أجل ذاتك. إن الملل والخوف اللذين يمثلان في الغالب جزءا لا يتجزأ من يوم العمل سوف يتلاشيان إلى حد بعيد عندما لا تكون تحت رحمة القوى التي تخرج عن نطاق سيطرتك. إذن عليك أن تستعد لتبدأ عملية السيطرة هذه، والتي تبدأ بتغيير رؤيتك للواقع. انتهى التسجيل.